يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فأود أن أعلق بشيء يسير على البيان الذي ذكره الأمين العام لحزب الله أمس، وسمعته بصوته في البي بي سي، وذكروا في الجرائد أن هو تكلم في قناة العربية بهذا البيان. يقول: أنا لو كنت أعلم بنسبة 1% أن خطف الجنديين سيسبب كل هذا الدمار للبنان، أنا ما كنت فعلت. وطبعا هذا الكلام بيلتقي، لعلكم تذكرون، تعليقي على الأحداث في أيام سخونة الموقف، وذكرت أنه أخطأ في خطف الجنديين. ليه؟ لأن إدارة المعركة بعد خطف الجنديين، هذا هو الموضوع كله، مسألة الخطف في حد ذاتها، هذا يستطيع أي قاطع طريق أن يخطف من يشاء، لكن إدارة الأزمة أو إدارة المعركة بعد خطف الجنديين هو ده الموضوع كله. فنحن في زمان الاحتقان، كل شيء حولنا محتقن، والدولة اليهودية بتتزرع بأي شيء، تتمنى أي شيء حتى تضرب وحتى تدمر، ومن ورائها طبعا أمريكا ودول أوروبا بالكامل، لأن الموقف الفرنسي بالنسبة للبنان يلتقي مع الموقف الأمريكي. إذا حصل بينهم نوع من الاختلاف، ده اختلاف مصالح بس، إنما هما الاثنين نصارى والعدو مسلم، وأي تحرك بالنسبة للغرب مع الشرق الأوسط يتحركون كنصارى أمام مسلمين، ولا يجوز لنا بأي حال من الأحوال أن نهمل هذا، لأن هذا هو الأصل. وهذا يدل أيضا على سلامة موقفنا كسلفيين من الأزمة، وأن الرؤية بالنسبة لنا واضحة تماما، هي مضببة بالنسبة لكثير ممن لا يجرون مع الاعتقاد، مسألة مضببة ومسألة كلها مسألة عواطف. لو أن الدولة اليهودية ضربت لبنان وتصدى لها حزب الله، كان ممكن الكلام يبقى معقول. يعني لو الدولة اليهودية دمرت جنوب لبنان بالكامل وتصدى لها مثلا حزب الله، ماشي الحال. لكن هو الذي بدأ بخطف الجنديين ولم يقدر الأزمة، ولم يعرف أن هذه الدولة كان لها مآرب، ولا زال، وبكل أسف لقد خسر هذا الحزب، أو خسرت بقعة الشام بهذه المسألة خسارة جسيمة. وأنا أكرر الخسارة، الخسارة دي عبارة عن احتلال جنوب لبنان بس عن طريق هيئة الأمم المتحدة، 70 كيلو أو الحزام اللي هم هيعملوه في جنوب لبنان، بحيث القوات الدولية زعموا، وهي قوات نصرانية معروف، والذي يقرأ ما حدث لجنوب السودان في دارفور يقف في شعره مما يحدث. قوات الأمم المتحدة كلها قوات صليبية 100% تحت أي ستار يضعونه. فهو اللي حصل، أن شمال إسرائيل كما قلت أصبح آمنا، وانتهت قصة أن إنسان يدخل على شمال إسرائيل من ناحية لبنان، وزي ما قلت شرق إسرائيل وغرب إسرائيل وجنوب إسرائيل كله مؤمن بالاتفاقيات وهذه الأشياء. طبعا هم في حالة الهدنة بيسعون إلى تقوية أنفسهم عسكريا، يعني سنوات الهدنة من أول سنة حرب 73 من حرب رمضان اللي احنا انتصرنا فيها على الدولة اليهودية، وبعدين حصل فض الاشتباك الاول والثاني في مباحثات الكيلو 101 وانتهت القصة بالاتفاقية المعروفة التي خسرت مصر بها خسارة جسيمة لا زالت تدفع ثمنها حتى الآن، وهو تحييدها الكامل عن أي صراع يكون في المنطقة، بحيث أن إخواننا المسلمين في فلسطين أو في غيرها يذبحون جهارا نهارا ولا نستطيع أن نتحرك، بل كنا زمان نتكلم الآن لا نستطيع أن نتكلم. كل ده بفعل الاتفاقية المشؤومة التي وقعت، يعني بأن قرابة 30 سنة إسرائيل واخدة هدنة بتقوي من أسلحتها، وكما قلت هي الدولة الرابعة في العالم من جهة التسليح. وأنا ذكرت يمكن بعض الإحصائيات في بعض الدروس الماضية وقلت إن عندها 3000 طائرة مقاتلة وأكثر من 4500 دبابة اللي هي مركافة اللي هي بيباهوا العالم بها على أساس أنها أحدث ما أنتج العالم من طراز الدبابات أو من أحدث ما أنتج العقل البشري من طراز الدبابات. هذا طبعا غير القاذفات وغير الهليكوبتر وغير البوارج وغير القطع البحرية والكلام ده، يعني هي كما يقال بحساب الأرقام تستطيع أن تهزم كل الدول العربية مجتمعة لو أنهم جميعا وقفوا لها في حرب. طبعا ده كلام الأرقام، إنما الكلام على الأرض على الواقع هذا كلام مختلف تماما. وما حدث أيضا لحزب الله مع هذه الدولة يدل على أن المسألة كلها مسألة اعتقاد، وأن أي حرب في الدنيا لا تحسب إلا على الأرض. اضرب في الجو ما شئت، هتدمر الدنيا وبعدين عايز إيه بعد كده؟ تسقط تحتل الأرض في رجالة لسه موجودين. فأي معركة لا تحسم إلا على البر، إنما الجو لا يحسم معركة. لكن أنا أرجع وأقول أن هذا الاعتراف أضعف طبعا موقفه جدا، وأبان لكل الذين صبلوا وزمروا وقالوا أيها الفارس النبيل وهو صلاح الدين بتاع الشيعة في مقابل صلاح الدين السني عندنا والكلام ده، أعتقد أن هذا البيان كان قاصنة ظهر بالنسبة له. رجل لا يقدر المصالح ولا يقدر المفاسد، فكيف يمكن أن يكون زعيما لأمة كاملة وهو بهذا؟ فالله المستعان، يعني أرجو من إخواننا دائما أن يتحركوا بالاعتقاد. اعتقادنا لا زال راسخا ولم نغيره قط، لأنهم ما غيروه. الجماعة الروافض الذين يسبون الصحابة والذين يقولون بتحريف القرآن على نحو ما فصلته في المحاضرة قبل الماضية، ولا أزال برضو أتكلم ولو برؤوس أقلام حتى أنبه الغافل إلى أن موقفي أن موقفنا موقف سليم وصحيح. أنا عارف أن هذا الموقف لا يعجب كثيرين واتهموننا بالتخاذل، لكن كما قال ابن المعتز: ستعلم إذا انجلى عنك الغبار أفرس تحتك أم حمار. نعم. ويعني نرجع إلى الحديث الذي بدأناه في المرة الماضية، وهو حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه في قصة أمه أم سليم مع زوجها أبي طلحة في وفاة ابنهما. قال أنس رضي الله عنه: قال مالك أبو أنس لامرأته أم سليم وهي أم أنس: إن هذا الرجل، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحرم الخمر، فانطلق حتى أتى الشام فهلك هناك. في رواية ابن سعد أنه لما ذهب إلى الشام لقيه عدو فاشتبك معه فقتله. والمخذول هو الذي يضحي بالاعتقاد لأجل شيء يسير كالخمر مثلا. رجل يرفض الإسلام لأنه يحب الخمر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم الخمر. وهذا يذكرني برجل آخر نصراني ذكر قصته، الضحاك ابن الجوزي رحمه الله في كتاب الأذكياء، وذكره عن الضحاك ابن مزاحم أنه كان له جار نصراني وكان مستهترا بالخمر، والمستهتر هو الولوع على عكس ما يستخدمها الناس في غير مكانها. قال فلان مستهتر يعني مهمل، مش احنا بنقول المستهتر يعني مهمل لا مبالي؟ لا، هو معناها العكس بالضبط. المستهتر ليس هو المهمل، بل هو الولوع بالشيء الكلف به، يقال فلان مستهتر بالصلاة أي ولوع بها، مستهتر بالصيام يعني محب للصيام شديد المحبة للصيام، تمام. فكان له جار مستهتر بالخمر يحبها كثيرا، وكان نصرانيا، فكان بينه وبين الضحاك محادثات. فقال له ذلك النصراني يوما، قال له: يا ضحاك، ما أفضل أو ما أحسن دينكم لولا أنه يحرم الخمر. قال: اشرب، اسلم واشرب إن شئت. فظن الرجل أن هذا إذن وأنه لا بأس عليه أن يشرب، فأسلم بين يدي الضحاك. ثم قال له الضحاك بعدما أسلم: لو ارتدت قتلناك، ولو شربت حددناك. يعني لا يستطيع أن يرجع مرة أخرى، يعني تورط في زعمه بأنه أسلم، فقال: حد الردة القتل، وحد الشرب الجلد. الجلد، نعم. فانطلق أبو أنس ومات بالشام، وتأيمت أم أنس. في طبقات ابن سعد أن أم أنس أبت أن تتزوج، وقالت: لا أفطم أنسا حتى يترك السدية. حتى يترك السدية أي من تلقاء نفسه، وترك السدي يكون على رأس العامين أو أكثر. طبعا على رأس العامين ده المحرم، ويمكن للولد أن يرتضع حتى يترك السدي وحده ويعتمد على الأكل اعتمادا كاملا، وقد يبلغ ذلك نحو 5 سنوات. وفي طبقات ابن سعد أيضا أن أم سليم رضي الله عنها قالت: لا جرم، لا أتزوج حتى يغشى أنس المجالس. ويقول: جزى الله أمي عني خيرا إذ ربتني وتولتني. وده في طبعا يعني رخصة للمرأة إذا تأيمت من زوجها ألا تتزوج بعده. طبعا الكلام ده هذا ليس بحتم لازم، ولكن إذا رأت المرأة ذلك فلا بأس عليها من ذلك. بل ورد حديث يحض المرأة على أن تصبر على تربية أولادها بعد وفاة زوجها. وأجود حديث على ما فيه من كلام في عبد السلام ابن عجلان هو حديث أبي هريرة الذي رواه أبو يعلى في مسنده، والبزار أيضا في مسنده، عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول من يفتح له باب الجنة إلا أنه تأتي امرأة تبادرني. تبادرني أي تريد أن تسبقني وأن تدخل الجنة قبلي، فأقول لها: ما لك ومن أنت؟ فتقول: أنا امرأة قعدت على أيتام لي. وورد في هذا المعنى حديث أيضا عند أبي داود وعند الإمام أحمد من حديث عوف بن مالك، ولكنه حديث ضعيف الإسناد، وإسناده معل بعلتين. العلة الأولى: راوي اسمه النهاس ابن قهم وهو ضعيف، ويرويه عن شداد أبي عمار عن عوف بن مالك، وشداد أبو عمار لم يسمع من عوف بن مالك شيئا. ولكن يعني إذا ضمننا هذا لهذا فهذا المعنى أيضا يعني يقوى. وروى عبد الرزاق أيضا لكن من مرسل قتادة أو من معضل قتادة بنفس هذا المعنى، وهو في مصنف عبد الرزاق. حديث عوف بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين في الجنة، وأشار بالسبابة والوسطى. السبابة اللي هي إيه؟ هذا الإصبع، وإنما قيل له سبابة لأن المرأة إذا سب إنسانا يشير له بها، عشان كده سميت إيه؟ سبابة. طبعا العلماء قلبوا اسم السبابة إلى السباحة. السباحة لأنك إيه؟ تسبح بها وتحركها، فإذا وجدت كلمة السباحة فهي السبابة، خلاص. فيقول عليه الصلاة والسلام أنا، وأشار بالسبابة الوسطى، أنا ومرأة سفعاء الخدين، والمرأة سفعاء الخدين في وجهها تغير وسواد، وذلك بسبب شقائها وكثرة خدمتها لأولادها، وأنها تتعرض لما يتعرض له الرجل. يعني المرأة في الأصل يقال عنها الدرة المصونة واللؤلؤة المكنونة، ليه؟ علشان داخل البيت على طول، لا تخرج ولا تتعرض للشمس ولا للتراب ولا للبهدل. فإذا خرجت المرأة وحلت محل الرجل أصابها ما يصيب الرجل من يعني تغير الجلد ومن خشونة الجلد أيضا، يعني بدل ما تبقى من الجنس الناعم تبقى إيه؟ تبقى من جنس الخشن. تمام؟ يقول عليه الصلاة والسلام أنا وامرأة، ووصفها بأنها سفعاء الخدين. من هي هذه المرأة؟ يقول امرأة آمت من زوجها، أي مات زوجها، ذات منصب وجمال، حبست نفسها على أيتامها حتى بانوا أو ماتوا. حتى بانوا أي تركوها بالزواج، البنت تربيها تتزوج، الولد تربيه ويتزوج، فبانوا منها أي فارقوها، فهي إما أن يبينوا منها بالزواج وإما أن يفارقوها بالموت. طبعا قلت إن المسألة دي مسألة رخصة، وإذا كان للمرأة التي آمت من زوجها فضل في حبس نفسها على أيتام وتريد أن تحرز هذا الفضل، وقد تكون في حاجة إلى زواج، أنا أقول لها لا يمنعنك هذا الفضل أن تتزوجين. ليه؟ لأنه إذا تركت هذا الفضل فالزواج يحرز لك فضلا آخر، محاكم الفضائل كثيرة، وأنا إذا أغلقت هذا الباب أنا أخذ باب آخر. يعني مثلا خدمة الزوج والقيام بحقه وطاعته، هذا من أوسع الأبواب التي تحرز المرأة بها به من الأجر ما قد يساوي أن تحبس نفسها على أيتام وتضر من جهة أخرى. فأنا عايز أقول مسائل الفضائل يا إخوانا الأصل فيها أنك تكسر المصالح، تكسير الأصل فيها تكسير المصالح. يبقى إذا تزوجت يعني خدمتها لزوجها، صيانتها لمال زوجها، قال صلى الله عليه وسلم إن المرأة إذا أنفقت من مال زوجها وكانت أمينة يعني في إنفاقها فلها أجر الخازن الأمين، خلاص. وطبعا طاعة الزوج، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة الثمانية شئت. بالإضافة لأن المرأة قد تعجز عن تربية أولادها، لا سيما إذا كانوا ذكورا، ولد إذا كبر كان ذكرا وكبر ولم يجد شوكة فإنه ينشز على الأم، إذا كانت خلفة كلها بنات فهم لحم على وضم، فهي تحتاج إلى من يعتني بهؤلاء. ففي مصالح كثيرة في أن تتزوج المرأة الأيّة. أنما أقول هذا الكلام ليه؟ لأن هذا الحديث قد يصد بعض النساء عن الزواج برغم أن زواجهن أكثر مصلحة من حبس نفسها على أيتام. ويمكن في حديث عوف بن مالك امرأة ذات منصب وجمال حبست نفسها على أيتام، يعني يمكن ذات منصب وجمال بدأ بخلي الخطاب على الباب على طول، ها؟ بخلاف ما إذا آمت المرأة ولم يتقدم لها أحد، يعني المقتضى غير موجود عند المرأة التي آمت وأغلقت بابها ونسيها الناس ونسيت الناس، بخلاف امرأة كل يوم واحد يطرق الباب. ليه؟ لأنها ذات منصب وجمال، تمام، وهي ترد. إذن وجود المقتضى يجعلها تتزوج ومع ذلك حبست نفسها على أيتام، فبرضو المسألة إيه؟ المسألة ينبغي أن تؤخذ من هذا الباب. فهي أم سليم رضي الله عنها كانت رافضة، وهذا هو الذي كان في حسابها ألا تتزوج أولا حتى يفطم أنس من تلقاء نفسه، يعني هي لا تصده عن الثدي عشان يأخذ إيه؟ حقه في الرضاعة. وانت عارف ده برضو نوع من تعويض الضعف، يعني أنا يعني حكم مخالطتي للناس أجد كثيرا أن الأم أو الجد أو الجدة يفسدون اليتامى بكثرة الحلو عليهم تعويضا لفقد الوالد. وبعض الناس لا يلجأ إلى القسوة برضو بسبب هذه العلة. يقول لك إيه؟ يقول لك أبوه ميت. أبوه ميت دي معناها إيه؟ يعني خلاص اديله اللي هو عايزه. الكلام ده كلام غلط، وهذا الكلام لا يصح. يقع فيه أيضا الآباء الذين ابتلوا بالسفر إلى الخارج لجمع المال وتركوا أعظم ثروة تضيع وهم الأولاد. جماعة اللي بيسافروا بالعشرين سنة، سافر 20 سنة وخمسة وعشرين سنة وثلاثين سنة برا، سايب مراته وعيال. طب هو بيجيب الثروة دي لمين؟ للأولاد. يجي يلاقي الأولاد فسدوا، طبعا بيعوض غيابه عن الأولاد بالفلوس. كل ما يجي أو الأولاد عايزين موبايلات نجيب موبايلات، الأولاد عايزين كمبيوترات نجيب كمبيوترات، الأولاد عايزين ينضموا للنوادي نضم للنوادي، فيقوم يعوض غيابه بالفلوس. وغياب الوالد لا يعوضه شيء. عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال أنا وكافل اليتيم كهتين، يعني بكتفك في كتف النبي، ده ايه بقى الفضل، ايه العمل اللي يخلي كتفك في كتف النبي بقى؟ كفالة اليتيم. كفالة اليتيم مش انك انت ترمي له قرشين ياكل ويشرب، لا، كفالة اليتيم ان تكون محل الذي مات، محل الوالد الذي مات. ولا تستطيع ان تكفل يتيما على الحقيقة الا اذا تزوجت امه، وإلا لو فضلت تروح على البيت رايح جاي الريبة. انت رايح للأرملة دي ليه؟ وكل شو راح تخبط على الباب ليه؟ وعمل تطبطب على الولاد ليه؟ ومش عارف ايه ليه؟ كل حاجة ليه ليه ليه؟ طب انا عايز اكفل يتيم، مفيش حل الا انك تجوز امه، خلاص، هو ده الحل الوحيد عشان يبقى اسمك كفلت يتيم، الكفالة الكاملة اللي تبقى مكان الذي مات. تمام؟ ليه يعني الفضل وصل الى هذه الدرجة؟ لمكانة الوالد عند الولد، لا يعوضه لا ام الدنيا بحالها لا تعوض مكان الوالد. يبقى قفت عظم على سرير ولو قيمة، الست بتبقى محترمة طول ما هو حي، وتبقى متصالة طول ما هو حي حتى لو كان قفت عظم على سرير. انا بقول الكلام ده طبعا وبقوله للنساء اللي هم بينشزوا على الأزواج وما تعرفش قيمة الزوج إلا إذا مات، وتتأيم المرأة وتعرف إن الرجل ده كان صادد عنها هموما كثيرة، وكان حياته بالنسبة لها كانت شيئا عظيما. تمام؟ فأنا عايز أقول اللي بيسافر يعني في الخارج وبيبعت لأولاده فلوس عشان يعوض غيابه، هو خسر المال وخسر الأولاد. بقاؤك بجانب الأولاد أثمن بكثير جدا من سفرك وهروبك بدعوى جمع المال للأولاد. فأم سليم لما بقى قالت أنا لا أفطم أنسا، ده كان نوع من التعويض لوالده الذي مات، لا أفطمه حتى يترك الثدي وحده وحتى يجلس في المجالس فيقول إن أمي لم تضيعني. وفي رواية ابن سعد يقول فيقول جزاك الله خيرا يا أمي إذا جلس في المجالس على ما أوليتني. فلما أراد أبو طلحة أن يتزوج وأم سليم رضي الله عنها تأيمت، راح بقى مرارا يروح لها وهي ترفض. ليه بترفض؟ قالت يا أبا طلحة أما تستحي أن تعبد خشبة تنبت من الأرض نجرها لك حبشي بني فلان؟ يبقى المسألة مسألة اعتقاد. وتقول له كما في الرواية الأخرى يا أبا طلحة ما مثلك يرد، رجل مالي وهدومك الفاضل أي امرأة تتمناك، لكنك امرؤ كافر وأنا مسلمة. ف في طبقات ابن سعد أنه تردد عليها كثيرا، كل ما تردد عليها تذكره بهذا، فوقع ذلك في قلبه. والإنسان ممكن بحكم التقليد يفعل الشيء لا يفكر فيه، ولو توقف قليلا لينظر فيه لأنكره وأنكر عقله الذي قبله. يعني كما في بعض الأحاديث ولكنها لا تصح، لكن أنا لا أذكرها كحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما أذكرها كقول جميل: الود يتوارث والبغض يتوارث. البغض يتوارث والحب يتوارث. الذين أهل البدع مثلا، الذين عادوا منهج السلف، هم دول تحققوا فعلا من منهج السلف ثم رفضوه؟ لا، لو اطلعوا عليه لاستمسكوا به غصب عنهم، لأنه منهج المستقيم. أغلب أهل البدع إنما أنكر هذا المذهب الجليل تقليدا وليس عن نظر. والإنسان ابن البيئة، شب في بيئة مثلا فيها الاعتزال، خلاص وهو صغير من المشايخ في البلد؟ المعتزل أو الأشعار الماتريدية الجبرية القدرية الروافض، أي حاجة يعني، الجماعة الروافض اللي هم عايشين في إيران دول. يعرف ليه بيسب أبا بكر الصديق؟ هو طلع على الشيوخ كده، ولد صغير وانا رجل بحب الدين، خلاص يا ابني روح خد العلم على المشايخ زي ما حاصل بالنسبة لك، انت عايز تتعلم العلم، علم الحديث، علم الفقه، علم التفسير، التوحيد العربي، اي حاجة، وانت في البلد هنا بتبعد ابنك فين؟ للعالم اللي مشهور في البلد. يطلع الولد واخد الاعتقاد من الشيخ، صغير لا يميز لا يعرف الخطأ من الصواب، انا كرجل باعرض المذهب اعرض ما اعتقد واهمش دلائل المعترضين. انا عندما ابسط حجتي الاعتقاد بتاعي ابسط حجة فيه، واذا ذكرت كلام المعترض اذكره بايه؟ بصورة مجملة. خلاص، يبقى يطلع الولد معتقد الاعتقاد الذي فصلته له ويهمل الأدلة المجملة، خلاص يطلع يكبر شيئا فشيئا فشيئا يدافع عن الاعتقاد اللي خده في الكتاب واللي خده هو صغير، خلاص، حتى إذا من الله عز وجل عليه بالنظر وبدأ يراجع بقى الدلائل مرة أخرى تغير رأيه في كثير من المسائل، سواء كانت مسائل اعتقادية أو كانت مسائل فرعية. فلأجل هذا نقول إن كل شيء بيتوارث، والذي يمن الله عز وجل عليه بجودة النظر يصل، بشرط أن يكون منصفا. يعني لا أنسى الحكاية التي حدثت في 30 سنة اللي فاتوا دول، وكان بعض الإخوة النجديين سافر للاستشفاء في تركيا، وطبعا تركيا احنا عارفين تركيا علمانية، والجيش هو حاكم البلد، والجيش علماني صرف، يعني ناس فسقة ومرتدين وكده يعني، ويكرهون الإسلام على ما هو ظاهر، يعني مش عايزين أي حاجة تكون ظاهرة للإسلام، وإن كان طبعا بدأ الإسلام يغزو في تركيا لكن على استحياء. فلما راح تركيا وخير إنه يروح بريطانيا عشان يتعالج أو يروح تركيا، قال لا، تركيا دولة يعني مسلمة وفيها مساجد والكلام، داخل مستشفى وكان بجانب المستشفى مسجد، فكان ينزل يصلي الصلوات ويجلس قليلا بعد الصلاة. فالإمام اللي هو إمام المسجد كان بيدي درس في التوحيد، فعمل يحذر الناس من محمد بن عبد الوهاب: احذروا الوهابية، هذا الوهابي المرتد الذي يكفر المسلمين، اللي مش عارف ايه الكلام ده. خلاص، والرجل انا قلت انه ايه من نجد وهابي لكنه كان عاقلا، فأضمر في نفسه شيئا فعله مع هذا الإمام، جاب كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب، ما قالوش تفضل اقرأ البتاع ده، أول ما شمع هذا عبدالله هاي مريمين فش، إنما نزع الجلدة، قطع الجلدة بتاعته، صار الكتاب بلا عنوان. تمام، وبدأ يتقرب قبل أن يعطيه الكتاب إلى هذا الإمام، وحصل بينهم نوع من الإيه؟ نوع من الألفة. ونزع العقال عن رأسه حتى لا تظهر بلده ولا هويته ولا جنسيته، تمام، إنما كان ينزل كده إيه، ينزل كده براسه يعني. بعد ما حصل كده بينه وبين الإمام ود، اداله الكتاب وقال له هذا كتاب رجل أعطاني وقال لي إيه اقرأ هذا الكتاب. فأنا طبعا بمناسبة الصداقة اللي بيننا وأنت إمام المسجد فأريدك أن تقرأ هذا الكتاب ثم تنصحني أقرأه أم لا. فأعطى له الكتاب وبعد 3 أيام قال له ده كتاب ممتاز. ليه؟ عبارة عن آية وحديث، وما يؤخذ من الآية والحديث، يؤخذ من الآية والحديث كذا كذا، الفايدة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة، كلام يعني مختصر وما فيش فيه. قال له يعني هذا كتاب على ضمانتك يعني أقرأ وليس فيه أي إشكالات ولا أي ملاحظات ولا الكلام ده؟ قال له لا ما فيش أي ملاحظات. فانتحى طبعا به جانبا وقال له هذا هو كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب اللي انت بتحبه وبتقول انه بيكفر المسلمين وانه كذا وكذا، فاسقط في يد الرجل لانه كان اول مرة يقرأ شيئا لمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فقال له لا، حيث ان المسألة كذلك، لا انت بقى لابد ان تأخذ بيدي وتكمل الطريق لي. فاخذوا واستقدموا للمملكة السعودية والحقوا بالشيخ ابن باز رحمة الله عليه، وصار هذا الرجل يعني علما من اعلام تركيا الان وهو يدرس العقيدة السلفية. طيب يعني ما الذي حمله على أن يقول يكفر المسلمين وإلى آخره؟ لم يقرأ شيئا له، إنما نشأ في بيئة تسب هذا الرجل، زي ما حصل لشيخ الإسلام ابن تيمية بالضبط. حد النهاردة مجلة الإسلام وطن وطريقة أبو العزايم بتكفر ابن تيمية، يعني في مجلة الإسلام وطن يقول لك ثالوث الكفر. مين بقى ثالوث الكفر؟ ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب. حد النهاردة يقول لك يحرم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. الفرية دي ظهرت أيام ابن تيمية ورد عليها كل العلماء بما فيهم ابن تيمية. ومن يقرأ المناسك التي كتبها ابن تيمية فيما يتعلق بالحج والكلام ده يعلم أن هذا كذب أصلع له قرنان، وأن ابن تيمية لم يقل بهذا قط. وابن عبد الهادي لما صنف الصارم المنكي في الرد على السج رد عليه وجاب نص كلام ابن تيمية في مناسك الكثيرة، وهو أنه لم يحرم زيارة القبر. وكيف لرجل أن يقول يحرم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ مين اللي ممكن يقول هذا الكلام؟ أبدا. إنما قال يحرم شد الرحل إلى القبر مجردا دون قصد السفر إلى المسجد، وهذا كلام لا إشكال فيه عند كل العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. أنا عارف أن أنت لما تذهب إلى المسجد هتذهب إلى القبر وتسلم. هو يقول لك إيه؟ يقول لك طب ما أنا لو شديت الرحل إلى القبر طب ما أنا هصلي في المسجد. أقول لك سبحان الله، يعني رجل نوى أن يخرج إلى الجهاد ليس له هم إلا الغنائم، تمام؟ ده يتحسب له جهاد؟ لا طبعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من غزا من نوى عقالا فله ما نوى، من غزا فنوى عقالا فله ما نوى اهو. انما امتى يحسب له الجهاد وبالتالي هياخد الغنيمة من باب تحصيل الحاصل؟ يعني اذا قصد الجهاد لوجه الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أنا طلعت قاتل لأجل أن تكون كلمة الله هي العليا، غلبنا قسمنا الغنائم خدت حظ من الغنائم، فهل يستويان؟ فهو ده عامل زي ده بالضبط، عايز يجعل أصل شد الرحل يكون إلى القبر ومن ثم يصلي في المسجد. هي دي بالضبط زي مين؟ زي الذي ذهب لأجل جهل للغنائم ومن ثم سيقاتل. يبقى زي دي تبقى زي دي يعني. لا زال هذا الكذب الأصلع حتى هذه اللحظة على ابن تيمية رحمة الله عليه، وإنما يتوارثونه. طب يا قوم اقرأوا مناسكه، اطلعوا على كلامه بدون ما يكون في وسط من أعدائه وخصومه. لما تأخذ الكلام من أعدائه وخصومه لا تأخذه كلاما منصفا. يعني ابن حزم مثلا لما حب يرد على الأشاعرة أخذ مذهب الأشاعرة من كتب الذين يردون على الأشاعرة. قاموا مسكوه في اكتر من موضع. قالوا يا احمد ما قولش بدي ولا بدي ولا بدي، انت جبتها منين؟ فتبين انه اخذها من خصوم الأشاعرة. طب ما الأشاعرة الخص عادة ممكن يفهم غلط او يحرف كمان، فانت لما تاخذ الفهم الخطأ او التحريف الخطأ ما هو ده يبقى عليك. من اراد البحر استقل السواقية. المسائل بقى ايه؟ مسائل بقى التي تتوارث. عشان كده مما يميز المذهب اهل السنة والجماعة انه مذهب قائم على الانصاف، وانهم يذكرون ما لهم وما عليهم. ولما تقرأ كتب الأئمة المحققين يجيبوا الشبه التي تثار على مذهب أهل السنة والجماعة ثم يبسطون الردود عليها. ثم نرجع إلى ما كنا فيه. هذا قلنا أن أبا طلحة رحمه الله رضي الله عنه لما وقع في قلبه ما قالت أم سليم وإنما عبد الأوثان، لأنه خرج فوجد البيئة كلها تعبد الأوثان، لما ألقت عليه أم سليم هذا الكلام السهل الذي لا يدري المرء كيف فات كفار قريش، ينجر خشبة له ينجرها نجار يعبدها من دون الله عز وجل ثم يطأها، أرب يبول الثعلوان ورأسه، قد خاب من بالت عليه الثعالب، كما ينسب إلى أبي ذر رضي الله عنه، إنه كان يعني يعبد صنما وبعدين دخل الثعلب بال عليه وخرج. فلما جاء فوجد ما أثر البول على هذا الصنم فقال أرب يبول الثعلبان، الثعلبان وذكر الثعالب يعني برأسه، قد خاب من دالت عليه الثعالب، يعني لو كان إلها لدفع عنه يعني بول الثعلبان. فلما قالت له هذا الكلام العاقل اليسير البسيط عمل ذلك في قلبه، قالت له فإن تسلم يا أبا طلحة فذلك مهري لا أسألك غيره. فقال ما ذاك دهرك؟ قال إيه الحكاية، مش أنت اللي بتقول الكلام؟ قالت وما دهري؟ قال الصفراء والبيضاء. أنا بقول لها يعني أنت اللي بتقول الكلام العائل ده؟ أهو من أمتى النسوان بقولوا كلام عدل ولا كلام عائل؟ كل كلامهم يدور على الذهب والحرير. ايش دخلك بقى في الاعتقاد وتقولي بقى نجرها لك حبشي ومش عارف ايه الكلام ده؟ قال ما ذاك دهرك؟ يعني مش انت اللي بتقولي هذا الكلام او النسوان ما يقولوش الكلام ده؟ فقالت وما دهري؟ قال الصفراء والبيضاء. قالت ما اريد صفراء ولا بيضاء، ان تسلم فذلك مهري لا اسألك غيره. قال وكيف لي بذلك؟ قالت تذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. التمس أبو طلحة مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه من بعيد قال جاءكم أبو طلحة وغرة الإسلام في وجهه. طبعا الزيادة دي مهمة. ليه؟ لأنها هترد على إشكال. الإشكال هو إيه؟ ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فيبقى واضح من الكلام أن أبا طلحة ما رغب في الإسلام إلا ليتزوج أم سليم. فهل ينطبق عليه هذا الحديث؟ ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هنرجع بالكلام ده وناخد البحث السابق مباشرة الذي ذكرناه قبل الأذان، وهو من سبق من. يعني احنا قلنا مثلا أراد الغنيمة ومن ثم يجاهد، لا يستوي هذا مع يجاهد ومن ثم يصيب الغنيمة، مش كده؟ طيب هو أراد أن يتزوجها خلاص، ومن ثم يسلم. هي التكة دي بقى يعني هذا معنى بسيط خالص، هي دي عايز يتجوزها صحيح، بتقول له لا أسلم، وقع في قلبه أسلم قلبه، ولذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم غرة الإسلام في وجهه. وإحنا عارفين أن الوجه هو مرآة القلب، وأخص من الوجه العينين، العينان مرآة القلب وجاسوسه، مرآة القلب وجاسوسه. انت عايز تعرف واحد مثلا اصابتك نعمة، عايز تعرف بحبك ولا لا، بص لعينيه، هي التي تنطق. اذا كان يحقد عليك ويكره لك النعمة يبان في عينيه على طول، العين هي اللي بتنور الوجه. اذا كان القلب فعلا مسرور تلاقي وجه نور نور، اذا كان الانسان حزين تلاقي الوجه دبلان. ايه اللي دبله؟ خبى بريق العين. واحنا برضو نفهم برضو ان من كتم شيئا ظهر على وجهه سريرته كما يقول ابن المبارك. يعني اذا الوجه ده علامة القلب. ابو طلحة اسلم ورغب في الاسلام، صح، مبدأ الامر كان الزواج، مش هو اسلم ليتزوج. انا عايز بس افرق في المسألة دي، حصل مناظرة بينه وبين ام سليل وتردد عليها اكثر من مرة، مش مرة واحدة بس، وقع في قلبه صدق قولها، أسلم قلبه، أراد أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخطب أم سليم، فقال هذا الكلام الذي يدل على أنه لم يدخل تحت معنى هذا الحديث. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. ده الجواب الأول. الجواب الثاني أنه لا مانع أن يكون مبدأ الأمر كذلك، زي ما قال ابن جريج رحمه الله: طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له. والسر في أنه طلب العلم لغير الله أولا صغر سنه وضعف علمه، خلاص، يعني أنا أو أنت يعني أول ما ابتدينا نطلب العلم نفسنا نبقى إيه وإحنا صغار؟ نفسي أبقى شيوخ. أقول لك أنا نفسي أبقى زي أحمد بن حنبل في الحديث، وكالشافعي في الفقه مثلا، نفسي أبقى زي دول، ويبقى مالك راح والشافعي جه والكلام ده. طيب ده مبدأ وأمر، اتعلمت، كل ما تعلمت شيئا استفدت منه، فمع الأيام انتفعت بالعلم، علمت كيف أستحضر نيتي، وعلمت كيف أخلص لربي. ليه؟ لأن العلم هو الآلة التي توقفك على الطريق، فكلما ازددت علما صححت جهلي وصححت خطوي السابق. فلا يزال العلم يسدد صاحبه حتى يقف على المحجة البيضاء. يبقى ابن جريج أول ما ابتدى يطلب العلم كان نفسه يبقى العالم الفلان، انتفع بالعلم شيئا فشيئا، صحح نيته شيئا فشيئا حتى استقام أمره. فلا مانع أن يكون مبدأ أمر الإنسان كذلك، ثم لا يزال يتحسن ويسدده العلم ويوقف خطوه على الطريق حتى يستقيم أمره. يعني إذن أنا الذي أريد أن أقول لا معارضة، ولا أحد يقول أنه إنما أسلم ليتزوج أم سلمة فقط، أم سليم فقط، لا، إنما رغب في الإسلام وكان مبدأ أمره أن يتزوج أم سليم. المهم أن أبا طلحة تزوج أم سليم، وأنجب ولده البكر، وهذا الولد هو أبو عمير الذي ورد خبره في الصحيحين من حديث أنس أيضا قال. والجملة اللي جاية دي في صحيح مسلم، قال: ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين قص الخبر: كان لأبي طلحة ولد صغير يكنى بأبي عمير، هو اسمه عبد الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سماه كما سيأتي بعد ذلك، وهو كنيته اسمه عبد الله وكنيته إيه؟ أبو عمير. طبعا في هذا دليل على استحباب أن يكنى الولد، وليس من شرط التكني أن يكون له ولد على الحقيقة. ها؟ يعني عندنا مثلا حديث صهيب الرومي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له: يا صهيب، نعم الرجل أنت لولا ثلاث خصال فيك. قال: وما هن يا أمير المؤمنين؟ قال: اكتنيت بأبي يحيى ولم يولد لك، ملكش ولاد أصلا حتى تكتني، وانتسبت للعربي ولست منهم، وعندك سرف في الطعام، مسرف تأكل الناس كتير وبتعمل ولايم وعزايم والكلام ده. قال: أما قولك اكتنيت ولم يولد لك، فإن الذي كناني هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كنت لأدعها لقولك. تمام. أما قولك انتسبت إلى العرب ولست منهم، فإن الروم سبتني بعدما عقلت نسبي. خلاص، هو يعني المشهور بصهيب الرومي، قال: لا، أنا عربي صليبة، أصل عربي، لكن الروم خطفوه وسبوه ونشأ فيهم، لكن بعدما عقل نسبه وعرف قبيلته فهو عربي. تمام. وأما قولك فيك سرف في الطعام، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من أطعم الطعام. تمام. يبقى مسألة ان الواحد يكتني ولا يولد له دي سنة. ها؟ فانتوا بقى ايه، كنوا اولادكم، يعني ليه الكنية فيها فخامة وفيها جلالة، ولما انت تقول للولد اذهب يا ابا فلان وتعالى يا ابا علان والكلام ده، الولد بيكبر، يكبر للكنية. واخد بالك؟ عائشة رضي الله عنها كانت كنيتها ايه؟ ام عبد الله. طب هي عائشة ولد لها؟ لم يولد لها. والخبر الذي جاء أنها أسقطت سقطا لا يصح من جهة الإسناد، لأن في خبر أنها أسقطت سقطا فسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا السقط، لكن الصحيح في هذا أنها قالت: يا رسول الله، كل نسائك اكتنى غيري، أي كل امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لها كنية غيري، فقال لها: اكتني بابن أختك، فإن الخالة بمنزلة الأم. ابن أختها اللي هو عبد الله بن الزبير، خلاص، أمه اللي هي مين؟ أسماء بنت أبي بكر. وطبعا أسماء بنت أبي بكر أخت عائشة من الأب، ها، مش أخوات يعني شقيقات، ليه؟ أم عائشة هي أم رومان وأم أسماء قتيلة، وطبعا أم رومان أسلمت، أما قتيلة أم أسماء فلا ندري أسلمت أم لا. والخبر عن خبر أنها كانت مشركة جاء في صحيح البخاري وغيره، أن أسماء جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي أتتني وهي راغبة، وفي الرواية أنها جاءت مشركة وهي راغبة، أفأصلها؟ قال: نعم، صليها. تمام. فقال: اكتني بابن أختك لعبد الله، فاكتنت بأم عبد الله. يبقى إذن إيه؟ أخو أنس ده اللي هو عبد الله كان فطيما كما في رواية البخاري وغيره، كان فطيما، وكان له نغر يلعب به، عصفور ربطه من رجله بخيط وماسك الخيط في ايده وبيلعب بيه. طبعا احتج العلماء على جواز اقتناء العصافير الملونة بهذا الحديث، ولا فرق بين حبس العصفور في قفص او حبسه بحبس، ها يعني هذا حبس وهذا حبس. طبعا انا بقول الكلام ده ليه في السكة، بس عشان اعرفك العلماء كيف يستنبطون الاحكام الشرعية من الادلة. يعني لو قيل لواحد مثلا هل ممكن تلاقي دليل على جواز اقتناء العصافير الملونة، ممكن يقعد يحرد في الكتب ليل نهار وما يعرفش يوصل لهذا الدليل، تمام. لكن علماؤنا نبهوا على هذا، ان يجوز ايه اقتناء العصافير الملونة بهذا الحديث وانه لا بأس بذلك. فهذا النغر مات، فالولد طبعا بكى عليه، بيبكي ليس لان النغر مات وان صعبان عليه انه مات والكلام ده، ليه؟ لان المعاني لم تتم ولم تكمل عند الاولاد، لكن لعبة راحت من ها زي يكون عمال يكسر في حاجة وبتاعه وخدت منه لعبة عشان ما كسرهاش يقعد يعيط لحد ما تتدهرك. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي وعلم ان نغره مات، فداعبه قائلا يا ابا عمير ما فعل النغير، ما فعل النغير، يعني جاءت ايه كده. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره السجع ولا يتكلفه، انما كان هذا ايه يأتي على سجيته مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن عجائب التصحيف التي ذكرها العسكري وغيره ان رجلا ممن يأخذ العلم من الصحف جلس يحدث في المسجد يوما، فجاء هذا الحديث فقرأه هكذا يا ابا عمير ما فعل البعير. شوف بقى ما شو النغير، غير النقط يتغير المعنى خالص. شوف بقى نغر قد كده خلاه جمل قد كده، ها، وحتى يعني ما مش جاية من جهة السجع، ها، إلا إذا قال له بقى يا أبا عمير ما فعل البعير، ها، ممكن تمشي كده. فهذا أبو عمير هذا هو ذاك الذي مات، ابن أبي طلحة الذي مات، وقد يعني ورد اسم أبي عمير في هذه القصة في صحيح ابن حبان وفي طبقات ابن سعد من حديث عمارة ابن زازان عن ثابت ابن أسلم البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه. قال ثابت البناني فما بلغنا، عجيب أنا من وراء سطر كده، فما بلغنا أن مهرا كان أعظم منها أنها رضيت الإسلام مهرا، ده هو لما إيه لما تزوجها أبو طلحة على الإسلام، وطبعا هذا أغلى حاجة في الدنيا. والعلماء طبعا لهم كلام هنا، هل يجوز أن يتزوج المرء المرأة بلا صداق على الإسلام أو على سورة من القرآن؟ فمنعها بعض العلماء، وده موجود في المذهب الحنفي. وطبعا العلماء ردوا على هذا بحديث سهل بن سعد الساعدي او هو في الصحيحين وبهذا الحديث ان امرأة، الحديث سهل يعني، ان امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس مع اصحابه فقالت يا رسول الله اني وهبت نفسي لك، فصعد النظر وصوبه ثم خفض رأسه وسكت، فقال رجل زوجنيها يا رسول الله. شو بقى ليه يعني؟ طبعا سكوت النبي صلى الله عليه وسلم انه كان لا يواجه احدا بما يكره، ما كانش بيحرك حد. فلما نظر اليها وخفض رأسه ولم يتكلم كان في ذلك دلالة على انه لا يريدها، لذلك الصحابي قال ايه زوجنيها يا رسول الله. ولو كان ظهر اي بادرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها لما قال الصحابي ذلك. وطبعا احنا ممكن نعمل محاضرة كاملة على قرائن الأحوال من مثل هذا الايه من مثل هذا الضرب، عشان يكون حساس ويكون عنده فهم متى يتكلم ومتى يدخل ومتى يحجب. فقال أمعك شيء، معك مهر يعني؟ قال لا. قال اذهب فالتمس شيئا، دخل بيت ورجع قال والله ما عندي شيء. قال التمس ولو خاتما من حديد، خاتم الحديد يجيب ايه يعني؟ لما يحب يبيعه هيصب بثاء، ده هو قدك ده، وحديد يعني لا فضة ولا ذهب ولا الكلام ده ولا له اي. دخل فتش في الدار وقال والله لا اجد حتى خاتم الحديد. قال امعك شيء من القرآن؟ قال نعم معي سورة كذا وكذا. قال زوجتكها بما معك من القرآن. طب هو امتحن وقال له سمع؟ ها؟ لا ما قالوش سمع. انا بقى بقول الجماعة اللي بيسمعوا البعض في لما واحد يدخل يتجوز واحدة تعقد له اختبار، هتقول له تحفظ قد ايه ومن اني جزء ومش عارف ايه وبتاع البدعة اللي هي طالعة الفيلم. لا حسبك انك تعرف ان الانسان ملتزم، ممكن تسأليه على المشايخ اللي هو بيسمعهم، ومن خلال المشايخ اللي بيسمعها تقدر تحددي وجهة الرجل. خلاص يعني مثلا يقول لك انا بسمع ابو دراع ودعبس المفش مثلا، ها وظلم تعرف الخنفشاري، جماعة اللي انتوا عارفينهم دول. خلاص خلاص يبقى انا عرفت الست دي الراجل ده يطلع ايه وخلاص ممكن ارفض القصة دي. فانا يكفي فقط برضو لسلامة الاعتقاد ومعرفة الراجل ده فعلا على الخط ولا لا، اعرف بس الشيوخ الذين يسمعوا لهم وكده بس مش اكتر من كده، لكن ما عودش اعمل ايه اختبارات وبتاع والكلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال زوجتك على ما معك من القرآن. طب القرآن ده عرض ولا معنى؟ معنى لفظ يعني، مش عرض يعني، مش حاجة بفلوس. ها ادي معنى العرض يعني، معنى العرض يبقى ذهب فضة اي حاجة ايه من العرض اللي انت تقدر تعرضه ويبقى في مقابله ثمن، ثمنية فلوس. فيجوز للرجل ان يتزوج المرأة بمهر كهذا، ان يتزوجها على الاسلام او ان يتزوجها بما معه من القرآن. والمسألة طبعا فيها تفصيل كثير بين العلماء. قال فتزوجها ابو طلحة وكانت امرأة مليحة العينين فيها صغر، فكانت معه حتى ولد له بني، وكان ابو طلحة يحبه حبا شديدا. وقد علمنا بالتجربة يعني ان الرجل اذا احب امرأته حبا شديدا احب ولده منها حبا شديدا، بخلاف ما اذا كان بين الرجل والمرأة احن، كل ما يشتم يقول له جده يا انت شبه امك، ها يعني يعيره بشبه امه كل ما فهو يحبه حبا شديدا. اولا ده ابن البكري من المرأة التي تردد عليها كثيرا، رايح جاي ترفضه رايح جاي ترفضه. ها وطبعا نسيت ان اقول ان اعلق على قول ام سليم لابي طلحة لما قالت يا ابا طلحة ما مثلك يرد لكنك امرؤ كافر وانا مسلمة. وده اجماع عند اهل العلم انه لا يجوز، خلي بالك من الكلام عشان احنا في فتوى صلعاء طلعت لنا السنة اللي فاتت بتاع دكتور يوسف قرضاوي لما امرأة فرنسية اسلمت وبعدين حتترك زوجها النصراني، فهم استفتوا بقى رئيس المجمع الفقهي الاوروبي فقال لا تبقى المرأة مع زوجها برغم انها اسلمت والرجل ايه والرجل لا زال كافرا. قال لا ليه؟ لان طبعا حيساء الظن بالاسلام والمسلمين ويقال يعني ان الاسلام فرق وهد البيت ومش عارف ايه والكلام ده، تظل وتعرض عليه الاسلام. قال لا ازاي يعني، ايهما اشر؟ رجل طلق امرأته 3 طلقات كاملات يبقى بانت منه بينونة ايه كبرى، تقعد معاه في البيت يجوز؟ طيب ايهما اشر بقى، واحد كافر مع امرأة مسلمة في بيت واحد، هل يجوز ان يراها مكشوفة الصدر والنحر والشعر والكلام ده؟ منين يعني؟ شيء عجيب جدا يعني. يقول لك لا تفضل برضو عشان ما يفكروش الاسلام ده يعني بيفرق وبتاع، انما تعرض عليه الاسلام، تعرض عليه ايه؟ ده المرأة اللي هي حتى لو ملتزمة، ها وزوجها برضو ملتزم وبين على علامة الاسلام، ما بيرضاش يقبل منها كلام، بيبقوا الاثنين ملتزمين وتحاول انها تصحح له غلط وانت غلطت في المكتبه الفلانيه والكلام ده، اول ما يحس انها تعمل عليه استاذ يحرن على طول، مرضاش ينفع الكلام. والكلام ده برضه انا بقوله بالنسبه للاخوات اللي بيتقدم لها ناس مش ملتزمين، برضه اهلها يقولوا يا بنتي علميه ها، وخديه كده بالهداوه لحد ما يلتزم والبتاع. وهو طبعا اللي لسه ايه اول مره يتزوج اول مره هيقترن بامراه يقول انا من ايدك دي لايدك دي، قولي لي الصح فين وانا اعمله. اول بس ما يتزوجها ويبقوا تحت سقف واحد ولا تقول له الصح من هنا ولا انت من انت تتكلم، انا عارف الصح وانا افهم وانا فاهم بلد وانا مش عارف بتاع، ولا زال النساء يشتكين. مفيش راجل ابدا يقبل ان تكون المراه استاذا له، ما بيقبلش منها كلام، يبقى دي امراه مسلمه وده رجل كافر، يقعدوا في بيت واحد علشان يقولوا الاسلام ما بيفرقش ومش عارفين. ما هي دي برضه الفتوى بتاعت لما امريكا ضربت افغانستان، طب في طيار مسلم في الجيش الامريكي متطوع يعني، لا طيار قالوا له خد العشرة طن دول ارميهم على المسلمين في افغانستان، هل هذا جائز ام لا؟ قال يعني اذا كان هذا يقدح في ولائه لبلده وحيقولوا كده انه يعني مسلم ومش عارف ايه، يرمي العشرة طن ويقتلوا قرية كامل فيش مشكلة. انا مش فاهم الله ده يتحط تحت ايه. برضو فتاوى الشاذة يعني الاخوة لما ارسلوا لي ملف كده والله شعري وقف، لان فتاواه لاوروبا يعني غير فتاواه لنا، فتاوى لاوروبا وامريكا في منتهى التسيب. والكلام ده انا بقوله بصرح باسم الدكتور يوسف القرضاوي وبقولهم الاسماء اخرين، ليه؟ لان الرجل له اسمه وله مكانه، ورجل برضه بيتكلم بالفقه والكلام ده وله تاريخ والكلام ده، فالبلاء به اعظم بكثير جدا من البلاء بغيره. وطبعا فتوى الترحم على البابا يوحنا والكلام ده اظنكم لسه فاكرين بابا يوحنا بولس ها، يقول فيه رحمه الله واسال الله ان يجعل ذلك في ميزان حسناته، وكان مخلصا في نشر دينه، وأسأل الله أن يعوض الأمة المسيحية فيه خيرا، في إنسان عنده توحيد ألف به توحيد، أرى ألف به توحيد في أي كتاب يقرأه الأطفال في الكتاتيب ممكن يقول هذا الكلام. وميزانية الفاتيكان قد قارة إفريقيا 10 مرات، فاتيكان شارع في ولا حارة ولا بتاع بقعة كده في إيطاليا، رجل انفق المليارات لتنصير المسلمين في افريقيا. انا اترحم عليه وعايز ربنا يعوض المسيحيين واحد احسن منه عشان ينصر المسلمين. ده مين اللي ممكن يقول هذا الكلام؟ وانا مستغرب برضو بعض الناس اللي بعتولي يعني زعلانين واخدين على خاطرهم والكلام ده، ولما تكلمت برضو بمثل هذا الكلام واحد عمل علي خطبة جمعة كاملة وشتيمة وبتاع والكلام لمجرد ان انا بقول هذا الكلام. طب ما تردوا يا جماعة على هذا الكلام. يعني الاعتكاف الماضي نعم، لما تكلمت برضو او قبل الماضي لما تكلمت برضو عن موقف الدكتور من الشيعة وانه بيدعو للتقريب ما بين السنة والشيعة الروافض الموجودين في ايران والكلام ده، ولانه فيش اي مشاكل وما ليس بيننا وبينهم خلاف، والمرشد العام لإخوان المسلمين الاسبوع اللي فات قال احنا والشيعة كده ما فيش اي خلاف بيننا وبين الشيعة. الرجل عمره ما راح هكذا، لا يمكن بني آدم يكون قرأ ورقة يقول هذا الكلام، إن مفيش بيننا وبين الشيعة مطلقا أي خلاف إلا خلاف في حاجات جزئية ومش عارفين الكلام. فلما يطلع يقول هذا الكلام وواحد جاب له شريط، فبعض إخواننا برضو اللي هم برضو يقلدون خد العملية بالتقليد، لا ده مش عارف مين أم متابعه، لا ده مين بيشتمه أم كاره، قالوا هذا الكلام وأرسلوا لي ورقة وقالوا لا يمكن يقول هذا الكلام. فقلت يا جماعة أنا رجل مشتغل بالحديث واعرف كيف تنقل الاخبار، وانا طول عمري بقول لكم ضبط الرواه وعداله الرواه والكلام ده وينقل الخبر ازاي، انا سمعته باذني. قالوا طب ابعت لنا الشريط. قلت طبعا هبعت الشريط بس بشرط اذا ثبت كلامي هتعملوا ايه؟ انت بتنكر انكارا كاملا ولا يمكن اقول هذا الكلام، ثبت كلامي ايه اللي ايه رد الفعل اللي هتعمله؟ قال بس نسمع الاول. نسخت نسخه من الشريط وبعتها له وفص ملح وداب، ما شفتوش بعد كده. طب ده لمصلحة من؟ هو احنا بنداهن على الحق؟ مين اغلى من الحق؟ ولا واحد اغلى من الحق. الحق فوق الكل. فكان المفترض انا شفت ده غلط او ده غلط وانا لا اوافقه، لما الاقي غلطه كتير جدا جدا بقى بحيث ان ما عادش ينفع ان احنا نتعقبه، انما يتعقب من قل خطأه كما قال. قال بعض علماء الحنابلة في ابن الجوزي لما قيل له الا تتعقب ابن الجوزي، قال انما يتعقب من قل خطأه، انما اخطأ بالجملة طلع. فطبعا الفتوى التي اجمع عليها اهل العلم انه لا يحل لامرأة مسلمة ان تظل تحت رجل كافر ابدا، انما الخلاف ما يكون فسلت للعدة وللاعتداد والكلام ده، ممكن يجد الخلاف بين اهل العلم فيها. من الفتاوى الشاذة جدا برضو اللي طلعت في الاونة الاخيرة ان يجوز انك تنفر من عرفات يوم 9 ذو الحجة بعد العصر، واحنا طبعا عارفين ان عرفات السنة التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، ولم يخالف احد قط في هذه المسألة من العلماء كلهم ان الدفع من عرفة يكون بعد غروب الشمس، بعد غروب الشمس يوم 9. لا هو يقول لك لا عشان الزحام والكلام ده هو نبتدي ننفر من العصر. طب ده المشركون كانوا ينفرون اساسا في هذا الوقت، فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فدافع من عرفة بعد غروب الشمس. طب ايه حجته في المسألة دي؟ يقول لك حديث عروة بن مدرس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاتنا هذه في المشعر الحرام في مزدلفة صلاة الفجر يعني، ووقف قبل ذلك بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تففة. قال لك وإيه؟ ووقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. اذا كان الحج بتاعه تم، ايه الاشكال بقى ان احنا ندفع من ندفع بقى العصر؟ تمام. طيب انا عايز اقول الحديث ده كان محطوط في جيب وهو اكتشفه وطلعه، ولا مر على كل العلماء؟ مر على كل العلماء. في حد قال بهذا الكلام لما قرأ هذا الحديث؟ لا. طب الحديث ده بنستخدمه امتى؟ يوم ما يكون واحد هيحج وحصر لأي سبب من الأسباب وأدرك جزءا من الوقت على عرفة قبل أن ينقضي يوم عرفة، ده ينفع الحديث ده. خلاص، مش أقول رجل مختار ومعاه الوقت وذهب إلى عرفة الساعة 9 الصبح مثلا وده يوم يسيب عرفة، طب ما إيه اللي يخليه يقول بعد العصر؟ طب ما بعد الساعة 10 الصبح ما يسيب عرفة وينزل، ايه المانع؟ وهل في دليل على انه ينفر بعد العصر؟ لا مفيش دليل. خلاص، اذا يوصل بس عرفة يوقف له ربع ساعة وروح. احنا لو فتحنا هذا الباب خلاص انخرمت الشريعة. عشان كده مسألة مخالفة العلماء السالفين هذه مسألة خطيرة. انا اذا خالفت لابد ان اكون اولا مجتهدا، وشهد أهل العلم لي بالاجتهاد مش الجهلة اللي يقولوا مجتهد. تمام. الحاجة الثانية أنني لا أخرج عن أقوال العلماء جميعا في مسائل التعبديات. يعني أنا دلوقتي العلماء لو لهم 4 أو 5 أقوال في مسألة، أنا ما جبتش قول سادس. خلاص، لأن الحق لن يخرج عن هذه الخمسة. خلاص، يبقى انا ممكن اختار قول من هذه الاقوال حتى لو كان هذا القول الذي اخترته يخالف قول الجماهير، طالما انا رجل عندي الآلة واستطيع ان انا اجتهد ولم اخرج عن الاقوال كلها ودللت على ذلك بالدليل، انا لا جرح علي فيه. لكن اجي اخرج عن كل الاقوال جميعها، او اتي قول ساقط مثلا لا يعتد بقائله واقول قال به قائل والكلام ده، دي مسألة يا اخوانا فيها نظر عريض وفيه تعريض للشريعة بالتبديل والتغيير. نعم.
نعم.
قال: وكان يحبه أبو طلحة حبا شديدا، ومرض الصبي مرضا شديدا، وتواضع له أبو طلحة أو تضعضع له. تضعضع له يعني أثر مرض الولد تأثيرا شديدا في ذلك في أبي طلحة. فكان أبو طلحة يقوم صلاة الغداة يتوضأ ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي معه ويكون معه إلى قريب من نصف النهار، ويجيء يقيل ويأكل، فإذا صلى الظهر تهيأ وذهب فلم يجئ إلى صلاة العتمة، إلى صلاة العشاء يعني. طبعا ده يعني فيه توضيح لحياة الصحابة كيف كانت. كانوا أغلب وقتهم يلزمون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتعلم أمور دينهم وللقيام على خدمته، وكان بعضهم يحبس نفسه وفرسه لاحتمال النفير العام كما حدث في يوم بدر. الرسول عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يعني يطارد عير قريش قال: من كان ظهره حاضرا فليركب. فاستأذن رجال من الجلوس أن يذهبوا إلى العوالي في آخر المدينة، كل واحد بقى يجيب الفرس بتاعه طالما أنه خارج لغزوة. فأبى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إنما نريد عير قريش، والعير حاميتها ضعيفة، يعني الجماعة المشين عشان يحموا العير كانوا 40 رجلا، أقصى ما عندهم إيه، كل واحد معه سيف ومطوة وبتاع الكلام ده بما يعني مؤداه، إذا خرج قطع طريق يعرفوا يدافع عن الإيه، عن العير، لكن ما معهمش الأسلحة الإيه الثقيلة يعني، لأن مش طالعين يحاربوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما خرج لإحراز العير. كان اللي حاضر في ذلك الوقت 314 صحاب كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فخرج بهم حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد في بدر، فنالوا الشرف العظيم بهذه الغزوة. يعني اللي ما حضرش الغزوة دي فاته شرف كبير، لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار أحد شهد بدرا والحديبية. واخد بالك؟ وبدر أذكر في الناس من كل غزوة، حتى في وقعة طالوت وجالوت في صحيح البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كنا نتحدث أن أصحاب طالوت كانوا على عدة أصحاب بدر. أصحاب طالوت اللي طلعوا عشان يقاتلوا الجبارين دول كانوا 314 برضو أو 314 رجلا. فكان بعضهم يحبس نفسه زي الزبير بن عوام، حبس الزبير بن العوام ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام نفسه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عائشة قالت: أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، ما كانش عارف ينام جاله أرق، فقال: ألا رجل صالح يحرسني الليلة، أو اللهم هيئ لي، أو كما في الرواية: رجلا صالحا يحرسني الليلة. قالت عائشة: فسمعت قعقعة السلاح، فقال: من؟ قال: أنا الزبير. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمع له غطيط، أي نام ملء جفونه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري وحواري الزبير. وطبعا كان بسبب أنه حابس نفسه والصحابة حابسين نفسهم، كان النساء يقمن ببعض ما يقوم به الرجال، زي ما في خبر أسماء بنت أبي بكر لامرأة الزبير كانت بتروح على بعد ثلثي فرسخ من المدينة عشان تجيب النوى لفرس الزبير ابن عوام الذي ارتبطه في سبيل الله تبارك وتعالى. فالصحابة كانوا ربطين حياتهم بالنبي عليه الصلاة والسلام. وطبعا تعلمون حديث عمر بن الخطاب وفي الصحيحين لما قال كنت أتناوب النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنا وجار لي من الأنصار. برضو إيه ده نوع من الإيه؟ نوع من الحيلة حتى لا يفوت أحد منهما شيء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى خلاص ده ينزل للتجارة بتاعته أو الزراعة، واحد يقعد عشان يسمع الكلام، وآخر الليل يروح يقول له النهاردة النبي صلى الله عليه وسلم قضى بكذا وقال كذا وجاءه كذا، يحكي له خبر اليوم كله. وطبعا ده فيه دليل على ما يقول علماء الحديث أن مرسل الصحابي مقبول بالاتفاق. طب ايه موضع الحجة منه؟ انا فاهم الصحابة كلهم عدول، مش ده الموضوع. عمر الخطاب مثلا لو جاره من الانصار جاء قال له حصل كذا 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 والنبي صلى الله عليه وسلم قضى بكذا، لما يقعد عمر الخطاب في اي مجلس هيقول ايه؟ نفس كلام الانصار. طب هو قال حدثني الانصاري انه جلس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقال كذا وقضى بكذا، لا، انما هيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بكذا وكذا. فانت بتتصور ان عمر كان ايه؟ كان حاضرا مع انه لم يحضر الواقع، خلاص، انما اسقط الذي حدثه، لان الصحابة كلهم عدول وكانوا يصدقون بعضهم على بعض لمتانة الديانة عندهم. انما ظهر الخبث لما وقعت الفتنة كما قال ابن عباس، لما وقعت كان الرجل اذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث اشرأبت له اعناقنا، خلاص كله بيصدق كله. فلما وقعت الفتنة قلنا سموا لنا رجالكم. انت بتقول حصل كذا، مين اللي قال لك؟ ليه؟ لما ظهر من الكذب ونحو ده. المهم يعني ان الصحابة كانوا ارتبطوا وقرنوا حياتهم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ظاهر في هذا الحديث ان ابا طلحة كان يخرج لصلاة الظهر يدوبك يرجع يتغدى وبعدين يرجع للنبي صلى الله عليه وسلم فيظل معه فلا يرجع حتى صلاة العشاء. نعم، والبحث له تتمه.